الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة. حصيلة لوكالة فرانس بريس تظهر أن 719 شخصا قتلوا في العراق منذ بداية تموز، ومجلس الأمن الدولي أو أعضاء مجلس الأمن الدولي يلتقون قادة الائتلاف الوطني السوري. ووزير داخلية تونس يقول إن البراهمي اغتيل بنفس السلاح الذي قتل شكري بولعيد. أما الآن فإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أظهرت حصيلة أعدتها وكالة فرانس بريس أن 719 شخصا قتلوا فيما أصيب حوالي 1600 جراء أعمال عنف شهدها العراق منذ بداية تموز الحالي. منذ بداية رمضان وحسب الوكالة قتل أكثر من 500، لا سيما في هجمات استهدفت مساجد وحسينيات ومقاهي. عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا غير رسمي، هو الأول مع قادة الائتلاف الوطني السوري، وجرى الاجتماع خلف أبواب مغلقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة. سفير سوريا في المنظمة الدولية بشار الجعفري اعتبر الاجتماع غير شرعي باعتبار أن بلاده ما تزال تتمتع باعتراف دولي، فيما قال مندوب سوريا فيتالي شوركن أن الاجتماع سيركز على مؤتمر دولي جديد عن سوريا، تود كل من الولايات المتحدة وروسيا الدعوة إليه في جنيف لإنهاء النزاع في سوريا. هذا وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة قد دعا الولايات المتحدة يوم الخميس إلى تسليح المعارضة السورية والعمل بشكل أكبر من أجل انتقال سياسي. نظم مؤيدو الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومعارضوه مظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر. تجمع مؤيدو مرسي قرب جامع رابعة العدوية في القاهرة، فيما تجمع المناوئون في ساحة التحرير. وكان قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة قد أمر في وقت سابق اليوم بحبس الرئيس محمد مرسي على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس واقتحام السجون. القاضي قال إن القرار اتخذ بعد استجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال وزير الداخلية في تونس لطفي بن جدو إن المعارض العلماني محمد البراهمي الذي اغتيل أمس قتل بنفس قطعة السلاح التي قتل بها السياسي شكري بالعيد قبل 6 أشهر. وأضاف أن المتهم الرئيسي سلفي متشدد يدعى أبو بكر الحكيم، مؤكدا أن السلطات تلاحقه حاليا.
وهذه معلومة قد فوجئنا بها، أن السلاح المستعمل وهو سلاح نصف آلي من عيار 9 ملم هو نفس السلاح الذي اغتيل به الشهيد شكري بالعيد. الضالع في الاغتيال هو المدعو أبو بكر الحكيم، وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية مسك وإدخال أسلحة إلى الجمهورية التونسية.
هذا وتشهد تونس احتجاجات واسعة اليوم، حيث تم إلغاء جميع رحلات الطيران وأغلقت البنوك والمحال التجارية أبوابها، فيما سارت مظاهرات حاشدة ضد الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي للتنديد باغتيال البراهمي. قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين قتلوا محاميا وناشطا سياسيا بارزا بالرصاص في مدينة بنغازي في شرق ليبيا اليوم الجمعة. هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف ناشطا في المدينة التي تتعرض قوات الأمن فيها لهجمات بين الحين والآخر. وقتل المحامي الليبي عبد السلام المسماري بعد أن غادر مسجدا وكان في طريقه إلى منزله. احتجزت الشرطة الإسبانية سائق قطار انحرف عن مساره في شمال غرب إسبانيا الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل 78 شخصا، وهو أسوأ حادث قطار شهدته البلاد منذ 70 عاما تقريبا. اتهم السائق بأنه سبب الحادث ولم يخضع للاستجواب حتى الآن لأنه جريح يعالج في المستشفى حاليا. عثرت الشرطة في باكستان على 20 جثة في إقليم خيبر القبلي في شمال غرب البلاد. السلطات قالت إن الجثث تعود لمسلحين قتلوا خلال عملية نفذها الجيش في وقت سابق من هذا الشهر. اليوم أيضا وقع تفجيران مزدوجان في شمال غرب باكستان قتلا أكثر من 20 شخصا وأصابا العشرات. أحد التفجيرين وقع داخل سوق مزدحمة في إقليم كرام على الحدود بين باكستان وأفغانستان، فيما وقع التفجير الثاني في منطقة قريبة من موقع التفجير الأول. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، وفيها تستمعون إلى تقريرين ثقافيين وفنيين. الأول من السماوة عن تشكيل لجنة الثقافة في مجلس المحافظة بشكل مثير للجدل. الثاني عن تخلف الدراما التلفزيونية في العراق. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المشهد الرياضي للزميل فارس عمر. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل نبيل الحيدري.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف أخبار العراق في نهاية الأسبوع وعناوينه اليوم: لماذا يخشى بعض العراقيين إيداع أمواله في المصارف؟ وملائكة الرحمة الهنديات لن يزاحمن العراقيات في المستشفى.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ما زال ثقافة الاحتفاظ بالنقود واكتنازها واثقة لدى الكثير من العراقيين برغم تزايد حجم الكتلة النقدية المتداولة وإنشاء عدد من المصارف الأهلية بجانب المصرفين الحكوميين العريقين الرافدين والرشيد. فقد زعزعت العقود الأخيرة ثقة المواطن العراقي بالنظام المصرفي، ما ألجأه إلى الاحتفاظ بكميات من النقود في بيته أو تحويلها إلى أشكال أخرى ذات قيمة مثل العقارات أو الذهب. يعتقد مواطنون بأن الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة وارتباك سعر العملة خصوصا خلال فترة الحصار الاقتصادي أفقدت الكثيرين الثقة بالمصارف التي تعاني أصلا من ضعف في الخدمات وتلكؤ الإجراءات. ومع محدودية علاقته بالمصارف، إلا أن أحمد سامر يخشى البيروقراطية المعشعشة في أغلب مؤسسات الدولة والتي تقترن بالرشوة حتى وإن كان صاحبنا يروم إيداع أمواله.
يعني إذا أريد تخلي فلوس المصرف أتأخذ، تعال وقف سرة وتعال لي معاملة وروح فلان، تيجي تسحب لك شغلة من المصرف، معاملات تطول ساعتين واحد، يعني تأخير بالوقت وبدون فايدة، تتعب من الموظفين يريدون معظم الأحيان مبالغ من عندك حتى يسهل لكم وقت.
يبلغ عدد المصارف في العراق اليوم 53 مصرفا، منها 6 مصارف حكومية، وأقدمها الرافدين الذي تأسس عام 1941 بحسب مدير رابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسن، ملاحظا تدني أعداد المتعاملين مع المصارف العراقية مقارنة مع دول الجوار.
بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك مصر، كل واحد من عندهم عنده حوالي 4 إلى 5-6 ملايين شخص متعامل مع المصرف. العراق يمكن مصرف الرافدين اللي هو أعرق مصرف، يمكن بحدود عدد المتعاملين وياه بكل حتى بفروعه كلها يمكن بحدود 1 مليون. عندنا مثلا بنك بغداد من البنوك الأهلية، أول بنك تأسس وباشر عمله، يادوب عدد المتعاملين مالته سواء كان عندهم حساب جاري أو توفير أقل من 100,000.
لماذا تخلف العمل المصرفي في العراق برغم تصاعد مؤشرات التطور الاقتصادي في وقت لا يسجل القطاع المصرفي فيه تطورا طرديا، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا بحسب الوكيل السابق للبنك المركزي مظهر محمد صالح؟
من أكبر التحديات يواجهها هو تخلف نظام المصرف في العراق. هذا تخلف هو موروث، موروث لسببين. أولا نظام المصرف هو نظام حكومي في ترتيبه، يعني المصارف الحكومية هي مهيمنة، وهذه المصارف طبيعتها تتعامل وفق الإرث المؤسسي المتخلف للدولة العراقية السابقة، وبالتالي ينتقل هذا الإرث إلى وضعها الحالي، يعني من حيث قدرتها على التفاعل مع السوق المصرفية العالمية وحتى السوق المصرفية الداخلية. بنفس الوقت القطاع الخاص المصرف الاهلي ايضا هو قطاع ناشئ ونشا في ظروف حصار، وطبيعته هو ذات طبيعه ربحيه تجاريه، يعني ما يفكر في المساهمه في التنميه بشكل صحيح الا باستثناءات قليله.
شهدت الاسابيع الاخيره حراكا لافتا لمصارف عالميه مثل سيتي بانك وستاندرد تشارترد التي أبدت رغبتها في إيجاد موطئ قدم لها في العراق من خلال زيارات قيادات تلك المؤسسات المصرفية الكبيرة ولقائهم مسؤولين عراقيين رفيعين، لكن البعض يخشى أن تصطدم هذه الرغبة بعوامل سلبية في بلاد تشهد تأزما سياسيا وأمنيا متواصلين. الوكيل السابق لمحافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أشار في حديث لإذاعة العراق الحر تطورا إيجابيا في الواقع المصرفي عززه قانون المصارف الذي أتاح للنظام المصرفي والمالي العراقي الانفتاح على النظام العالمي عبر اتفاقات إدارة وتطوير الخدمة المصرفية وأتمتتها،
وبالتالي سهولة إيجاد تحالفات بين المصارف العراقية والمصارف الأجنبية المتقدمة وخلق علاقات تعاون منذ الشراكة إلى تزيد مشروع حلقة التعاون أو ما يسمى باتفاقيات الإدارة management agreement إلى آخره. هذه تحسن الإدارة وتحسن العمل ودخل التكنولوجيا المصرفية تفتح العراق على العالم بشكل صحيح.
يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 9% هذا العام مقارنة بما يزيد قليلا عن 2% للاقتصاد العالمي ككل. العام الماضي أصبح العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويضخ الآن أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا. هذه المؤشرات المتفائلة تحتاج إلى تعاون كبير بين الدولة والقطاع المصرفي بحسب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الذي لم ينكر فشل المصارف العراقية في الارتقاء بمستوى خدماتها.
ولذلك نحتاج إلى تطور فكري في إدارة القوى البشرية العاملة في المصرف، ومن ناحية أخرى نحتاج إلى إجراءات كثيرة جدا لزيادة الثقة في عمل المصارف وليس العمل على تحطيم سمعة المصارف، ليس فقط المصارف الأهلية وإنما هناك المصارف الحكومية أيضا فاشلة في عملية تقديم الخدمات.
بانتظار تحسين الخدمات وتطوير كفاءة العاملين في القطاع المصرفي يبقى حسين ياسين من السيدية ببغداد مترددا في التوجه إلى أحد المصارف لفتح حساب وإيداع أمواله ولديه أسبابه.
أنا ما أقدر يعني حتى أخلي فلوسي بالمصرف، هو الوضع لي من حيل تعبان، يعني فلوسي بصفة حسين وانت تعرف أغلبية المواطنين، يعني قليل ما أنه أسمع حاط فلوسه بالمصرف، فيعني الإنسان هو إذا ما يشوف فلوسه بصفة ما يرتاح.
ملائكة الرحمة الهنديات لن يزاحمن العراقيات في المستشفى، عنوان المحور التالي بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يكشف واقع المستشفيات العراقية عن نقص كبير في أعداد وكفاءة الكوادر التمريضية النسوية، يصل إلى نحو 10,000 ممرضة في عموم البلاد بحسب مسؤول في وزارة الصحة. نقلت صحيفة المدى عن مدير شعبة الخدمات الصحية الخارجية في الوزارة إسماعيل معلى قوله إن هذا العجز أخذ ينعكس على طبيعة الخدمات التي تقدمها المستشفيات للمرضى الراقدين فيها أو المراجعين، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تعويض هذا العجز من خلال التعاقد مع بعض البلدان الآسيوية ومنها الهند على استقدام 1,000 ممرضة في مجالات مختلفة، وقد بدأت طلائع هؤلاء الممرضات تصل بعض المحافظات. يؤكد الجراح المختص في مدينة الطب الدكتور ثروة إدريس سليمان إن الممرضة تتفوق على الممرض في كثير من الصفات، ما جعل وجودها مهما في مختلف قطاعات العمل الطبي.
نحتاج بالعمليات أكثر من أي مكان آخر، نحتاج أيضا بردها خصوصا بردات اللي هي نساء، ونحتاجها بعناية مركزة، وسبب أن الممرضة عادة أكثر كفاءة من الممرض الرجل وأكثر اهتمام وأكثر عناية بالمريض، ولهذا نحتاجها في كل مكان.
وبرغم أهمية وجودها في المستشفى إلا أن الممرضة تشكو ظروف عملها وسلبية موقف المجتمع من هذه المهنة الإنسانية. الممرضة أحلام بري من مستشفى اليرموك التعليمي تعترف بتحسن إقبال الفتيات على امتهان التمريض في الفترة الأخيرة، ولكن
احنا مجتمعنا الشرقي خلينا نقول معاناتنا كبيره جدا، لانه هوايه من العوائل اللي ما يقيمون يعني قيمه لهذا التمريض، ونعطيهم العذر لانه اصلا اعلاميا احنا ماكو واحد محصلنا من هذا الشيء، دائما يطلعون لقطات فتشي نابض التمريض فتشي منبوذ، ما يطلعون معاناته الحقيقيه، شغله الحقيقي، انسانيته الحقيقيه، الدعوه الى انه العوائل تخليها. هسه هواي صاروا خريجين معاهد وكليات وهذه هي صارت راقيه، بس لحد لما ما نلقي الاحترام احنا من داخلنا نحس مظلومين، يعني اهتمام بايل منا نهائيا ماكو، العدد مالتنا كلش قليل، وسائل الراحة البسيطة ما موجودة عند الممرض، لا غرفة يقعد بيها للخافر، لا دار مثل الأطباء أكو دار المقيمين، لا مثلا بهو مثل الأوادم خلينا نقول.
يؤكد مختصون أن النسبة العالمية للكوادر التمريضية تقضي بوجود 90% من الإناث مقابل 10% من الذكور في المؤسسات الصحية، إلا أن هذه النسبة بعيدة جدا عن الواقع في العراق، ما دفع الوزارة إلى توريد واستخدام الممرضات الأجنبيات، وفي الوقت نفسه دعم وتطوير إمكانات مدارس وكليات التمريض لسد الحاجة الكبيرة في إعداد الممرضات التي يشخصها أحمد كريم الممرض الفني في مستشفى اليرموك.
عندنا بالنساء بالجراحية 16 سرير صباحا ممرضين ومساء يعني يوميا ممرضة، هذا العدد غير كافي. طبعا احنا عندنا مشكلة بالنساء الخفاراتهم، تعرف يعني أكثريتهم لو الزوجة لو أهلها ما يقبضون نسائي، لو ماكو هاي يعني هاي من ضمن المعوقات مالتنا تواجهنا، إذا ماكو طبعا مشكلة يعني تعرف هاي أكو حالات يعني نسائية يعني ما يقدر يتولد عليها رجل، فلازم يعني كادر نسوي موجود.
مع توالي الأخبار عن استخدام ممرضات من الهند ودول جنوب شرق آسيا للعمل في المستشفيات العراقية، لاحظ معنيون تحسنا في موقف المجتمع من التمريض باعتبارها مهنة إنسانية محترمة تليق بالمرأة وتوفر موردا جيدا لها. ويستذكر الطبيب الجراح في مستشفى مدينة الطب ثروة إدريس كفاءة العناصر النسوية اللائي عملنا منذ عقود في مجال التمريض.
بالسبعينات خرجوا عندنا ممرضات من كليات التمريض كانوا في منتهى الفنية ومنتهى الجودة، وكانت الحكومة ترسلهم للخارج في إنجلترا، مستشفيات إنجلترا يدربون 3 أشهر بالصيف، وبالفعل من رجعوا إلى العراق لزموا العمليات والعناية المركزة وكل الأماكن المهمة، لكن مع الأسف بالسنوات العشر الماضية خلينا نقول أو 15 الماضية خريجين كليات التمريض أصبح أولا من الذكور الأغالبية، والثانية اهتمامه هو دخول كلية وليس العمل كمضمد أو ممرض، فيلجأ وراءها إلى أن يكون في موقع إداري أو يحاول يحصل ماجستير على مود يصير قريب من أقران الأطباء. أما بالنسبة لخريجات مدارس التمريض وإعداديات التمريض فهم أهم عملة بالنسبة لنا في الوقت الحاضر.
طيب
أزيدك علم أنه السنوات الأخيرة أصبح هناك إقبال نسوي على مدارس التمريض وإعداديات التمريض بشكل مفرح جدا، كان عزوف عن دخول هذه المهنة بسبب عوامل عديدة من ضمنها الراتب القليل ومن ضمنها سمعة المهنة، أما الآن فهناك توجه جيد جدا بحيث أن السنتين الأخيرة في مدينة الطب إعدادية التمريض في مدينة الطب بدأت أن دورتين من الممرضات الجيدات جدا.
هل بهذا المعنى تقيم مستوى التدريسي والإعداد والتأهيل لهذه الممرضات كان مناسب ومتقدم بما يلائم تطور في مفردات وتقنيات الطب؟
قد يكون هذا أحد الأسباب، أما السبب الآخر هو اندفاع المرأة للعمل في هذا المجال وتدريبها في مستشفى نفسها، يعني نفس الممرضات تخليها في ردها بدون أنه ترعاها وتعلمها راح تصير ممرضة فاشلة، أما إذا جبتها مثلا في العمليات أو في مركزة وحاولت أنه توجهها بشكل مباشر يمكن تطلع منها ممرضة جيدة جدا في المستقبل.
طيب دكتور، نسمع مؤخرا بعض المحافظات وزارة الصحة قامت باستخدام ممرضات أجنبيات وهنديات على وجه التخصيص، كيف تقيم هذه الخطوة؟
الحقيقة هو حل جيد للمرحلة الحالية، يعني احنا في حاجة إلى آلاف من الممرضات وما تقدر مدارس التمريض وكلية التمريض تخرج هذا العدد من الممرضات، فلا بأس أن نستعين بالخارج، وإحنا عندنا تجربة الثمانينات كان عندنا ممرضات من الهند وكبنغلاديش وكوبا والفلبين وأدوا عمل جيد جدا، لأن كان الطب في العراق في مستوى متطور أكثر، لكن على المستقبل نحتاج الكثير، آلاف نحتاج آلاف مؤلفة من الممرضات.
ما الذي يعوزنا لاستيعاب هذه الآلاف المؤلفة من الممرضات؟ الظروف الاجتماعية، هل برأيك ضيق قدرات المدارس ومعاهد وكليات التمريض هو السبب؟
بالفعل بالفعل هو هذا السبب، يعني احنا إرادتنا بعد الكثير من مدارس التمريض وإعداديات التمريض، ومثل ما قلت لك الأخبار في السنوات الأخيرة جيد جدا بسبب الراتب جيد جدا وبسبب أنه يعني صار نوع من التفاهم للمهنة، وبالفعل احنا هسه في مدينة الطب عندنا مثلا إرادات العمليات مثلا صار عدد الممرضات بها عدد جيد جدا، الردهات اللي بها نساء أصبح عدد الممرضات بها جيد جدا، بحيث بالمستقبل من ممكن تتحول مدينة الطب إلى فقط ممرضات مع وجود بعض المضمدين لأداء بعض المهام التمريضية الخاصة. نحن نمشي بطريق صحيح لكن نحتاج الكثير من الوقت.
لماذا المعيار العالمي يفضل أن تكون المرأة هي الشاغلة لمهمة التمريض؟ على أي أساس هذا الاعتبار قائم؟
يعني الممرضة دائما تكون أكثر حرصا من المضمد، أكثر دقة، أكثر تعاطف مع المريض، بكم فعل كونها امرأة والامرأة دائما تكون أكثر عاطفية من امرأة، حتى في حياتها اليومية هي أكثر دقة من رجل، فأعتقد هذا السبب أنه المرأة يجب أن تكون هي الممرضة في المستشفيات.
نعم، وبهذا يعني يستحقن بجدارة لقب ملائكة الرحمة الممرضة. شكرا جزيلا لأستاذ الجراحة الطبيب الجراح الدكتور ثروة إدريس، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
ومع موضوع ملائكة الرحمة نأتي إلى نهاية ملف العراق، عده وقدمه لكم نبيل الحيدري وأخرجته فيارا فيتشكوفا، شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتلو على حضراتكم عددا من الرسائل الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية هنالك رسالة من المستمع الكريم أمير من بغداد يشكو بعيشته ويقول بأنه يعمل في الجيش العراقي لكي يوفر حياته البسيطة، لكنه يقول بأن الحياة أصبحت صعبة جدا. هنالك أيضا رسالة من مستمع كريم يقول بأنه منتسب إلى الفوج الطوارئ، فوج الطوارئ في ديالة الثالث، يطلب إيصال صوته لقائد شرطة ديالة ويقول بأن هنالك أكثر من 20 منتسب ربما سيتركون الدوام ويتركون الخدمة بسبب مشكلة الإجازات وأيضا الدوام الطويل. هذا ما يقوله. وهنالك أيضا مستمع كريم من ميسان وهو علاء سعد العاملين في ذات العراق الحر والمسلمين في أنحاء العالم بحلول شهر رمضان الكريم، شكرا جزيلا.
السلام عليكم، أنا عماد من محافظة الديالة، أناشد دولة رئيس الوزراء معاني سيد وزير البلديات بتخصيص قطع الأراضي السكنية لموظفين وزارة البلديات، ومعنا شكرنا وتقديرنا إليكم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير نواصل بعده تقديم المزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أنا ممنون لبنونا، أنا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حصيلة أعدتها وكالة فرانس بريس للأنباء تظهر أن 719 شخصا قتلوا في العراق جراء أعمال عنف منذ بداية تموز الحالي، فيما قتل أكثر من 500 منذ بداية رمضان. وصول رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم إلى إسطنبول في وقت متأخر من ليلة أمس، وهو ما أكده رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان قائلا إن المخابرات التركية ستنبه الأكراد إلى خطوات غالطة. معارضون سوريون يستولون على مواقع عسكرية حكومية في مناطق ريفية نائية، وأنصار الخلافة الإسلامية يعدمون 51 جنديا وضابطا سوريا في بلدة خان العسل. قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة يأمر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس واقتحام سجون. فيما تشهد تونس احتجاجات واسعة اليوم، وزير الداخلية لطفي بن جدو يقول إن المعارض العلماني محمد الإبراهيمي الذي اغتيل أمس قتل بنفس قطعة السلاح التي قتل بها السياسي شكري بالعيد قبل 6 أشهر، وأضاف أن القاتل سلفي متشدد يدعى أبو بكر الحكيم. الشرطة الإسبانية تحتجز رسميا سائق قطار انحرف عن مساره في شمال غرب إسبانيا الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل 78 شخصا. مستمعي الكرام، كنتم مع موجز الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي يتضمن تقريرين ثقافيين وفنيين. الأول من السماوة عن تشكيل لجنة الثقافة في مجلس المحافظة بشكل مثير للجدل، الثاني عن تخلف الدراما التلفزيونية في العراق. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المشهد الرياضي للزميل فارس عمر. سيداتي سادتي، تم في السماوة اختيار أعضاء لجنة الثقافة في مجلس المحافظة في ضوء النتائج الأخيرة للانتخابات، لكن بشكل مثير للجدل. التفاصيل من هادي ماهود.
أسفر التصويت على اللجان في مجلس المحافظة على اختيار رئيس وأعضاء للجنة الثقافة ممن ليس لهم علاقة بالثقافة أو وسطها في المحافظة، ما أدى لردود أفعال عنيفة في الوسط الفني والثقافي. فقد استنكر رئيس فرع نقابة الفنانين في المحافظة عدنان أبو تراب هذا الاختيار الذي لم يكن جديدا في المجلس، كما قال وعبر دوراته السابقة لم يعطي ما يكفي من الاحترام للثقافة.
هو بالتأكيد من الضروري جدا أن يكون اللي يشرف على الثقافة والفنون على الأقل معني بها، معني بالثقافة، معني بالفن، معني بالأدب. لكن اللي نلاحظ عفوا خلال هاي الدورات الانتخابية، يعني ما استلم لجنة الثقافة والفنون أحد له علاقة بالثقافة أو بالفن أو بالأدب. نحن بحاجة إلى من يمثلنا داخل مجلس المحافظة. إذا لم يكن من المثقفين، من الأدباء، من الفنانين على أقل تقدير ويمثلنا داخل مجلس المحافظة ويحضر اجتماعات مجلس المحافظة، يطالب مجلس المحافظة بمستحقات المثقفين اللي لم تكن مستحقاتهم بمتطلباتهم من مقرات، من دعم مادي، دعم معنوي، فكيف يستطيع عضو مجلس محافظة وهو غير معني وغير وليس له علاقة بالثقافة والفن والأدب أن يطالب متطلبات وبما يحتاج الفنان والأديب والمثقف؟ هذه مشكلة نعاني منها على مدى الدورات الانتخابية الانتخابية السابقة واللاحقة. والحل أن يكون هناك ممثل للمثقفين في هذه المحافظة يمثلهم في داخل مجلس المحافظة، لم يكن عضو مجلس محافظة، لم يكن أحد أعضاء مجلس المحافظة هو معني ويمثل هؤلاء المثقفين والفنانين والأدباء.
عبد الله الناصح رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في المثنى عبر عن خيبة أمله لهذا الاختيار ونوه إلى أن الاتحاد اعتمد وعبر مسيرته على إمكاناته الذاتية من دون انتظار دعم من الحكومة المحلية أو مجلس المحافظة.
أنا أقول أن اتحاد الأدباء في المثنى يعيش لذاته، يعيش بقدرات أهله وأبنائه، سيبقى يتحدث ويكتب ويقول، لكنه ليس له الحاجة تماما بحكومة محلية أو من يمثل هذه الحكومة المحلية كعضو يرعى ثقافة، مثل ما هو الآن العزف التام عن المركز العام أو عن حتى الحكومة الاتحادية. أصبحت لدينا قناعة تامة بأن الثقافة هي منسية ولا دور لها ولا حاجة للسياسيين بها.
توجهنا لرئيس لجنة الثقافة في مجلس المحافظة أوصاف عبد الكريم محمد التي سألناها عن تقييمها للواقع الثقافي في المحافظة، فأجابت أنه خامل. فسألناها عن علاقتها بالوسط الثقافي والثقافة فردت بالقول:
لا حقيقة ما عندي يعني علاقة بالوسط الثقافي، بس احنا من خلال يعني اطلاعنا ويعني انا اقرب للثقافة وللوسط، وسط الثقافة ان شاء الله. يعني أنا مثل ما نقول هواياتي هي المطالعة ومشاهدة وتتبع الأخبار إن شاء الله.
إذن فربما سيستمر تهميش الثقافة لأربع سنوات قادمة، وستبقى النقابات والاتحادات الثقافية بلا مقرات. هذا ما يتنبأ به المثقفون في المحافظة. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
أعزائي المستمعين، نبقى في المجال الثقافي والفني ونتحول إلى بغداد التي تحدث فيها العديد من المختصين في الدراما التلفزيونية وأكدوا على تخلف الإنتاج المحلي العراقي في هذا المجال. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عماد جسم.
يتفق الكثير من الممثلين والمؤلفين والمنتجين التلفزيونيين على أن الدراما العراقية يمكن لها أن تنافس الدراما العربية في جذب المشاهد العراقي في حال توفر ظروف وميزانيات إنتاجية معقولة مقاربة لما تحصل عليها الأعمال الدرامية المصرية والسورية. السيناريست والمؤلف التلفزيوني حامد المالكي يشير إلى وجود مقومات النجاح في النصوص وأسلوب الإخراج للكثير من الأعمال العراقية، ولكن المشكلة تكمن بغياب الشركات الإنتاجية التي تتفهم أهمية الدراما كيفية تقديمها لغرض المنافسة.
نوعا ما تنجح نوعا ما تجذب حسب النجم اللي يمثل المسلسل. مشكلة الدراما العراقية هي غباء، لا أبتدك كلمة أخرى للأسف، غباء أصحاب القرار في بعض المؤسسات الإنتاجية، لا يعرفون كيف يديرون العملية الإنتاجية.
هل المشاهد العراقي لا زال يتابع الأعمال العراقية؟
القضية متغيرة، إذا كان العمل مهم يتابعه، عندنا أعمال مهمة تبعت.
هل حدث نوع من التنافس في بعض الأعمال؟
إطلاقا لا. سلسلة كثيرة من الأخطاء تبدأ من المنتج وتنتهي بعامل الكافيه اللي موجود بالموقع التصوير.
أما الممثلة آلاء أحسين فتعتقد أن نجوم التمثيل في العراق أثبتوا قدرتهم على منافسة النجوم العرب بشهادة المخرجين العرب الذين عملوا معهم، لكن سوء الإدارة الإنتاجية تقف عائقا بوجه انتشار الأعمال العراقية وعرضها في قنوات مهمة وأوقات مناسبة.
بعض الجهات الإنتاجية تحاول مخلصة أن تحقق مقاربة شكلية للبيئة، وكذلك بعض الممثلين والنجوم حاولوا أن يحققون مقاربة كبيرة مع الشخصيات، لكن الجهات الإدارية التنفيذية ما عندها علم أو وعي بالعملية الإنتاجية، لذلك أكو إخفاقات من الناحية الفنية.
المشكلة لا تكمن في الممثلين في أساليب الإخراج.
الممثل العراقي بشهادة المخرجين العرب اللي عملنا معهم ينافس وأحيانا يتفوق على الممثل العربي. الموضوع خاضع للاستثناءات، ليس الكل، ولكن هناك بعض النجوم أثبتوا جدارتهم بشكل واضح.
في حين يرى الممثل طه المشهداني أن المنظومة الدرامية عموما في العراق من تأليف وإخراج وتمثيل وإنتاج تحتاج إلى مراجعة ودعم حكومي وتبني خطط لإنتاج مدينة إعلامية لتصوير الأعمال الدرامية تحوي على كل مستلزمات وتقنيات التصوير المثالية.
لحد الآن لم تحدد قفزات نوعية، مع العلم أكو محاولات كثيرة للدراما العراقية، لكن وللأسف أنا خايف باكر لا يجي يوم مثلين العرب هم اللي يكونون نجوم بالعراق والممثلين العراقيين هم يكونون خط الثاني بالعراق.
الآن المتابع العراقي يذهب إلى متابعة نجوم العرب
أكثر من العراقيين. نعم، الخلل في المنظومة الدرامية بشكل عام من مؤلف ومخرج وجهة إنتاج وممثل.
هل ممكن يكون للدولة دور في إنقاذ الدراما العراقية؟
أكيد، ودور فاعل يحقق النجاحات، يختزل زمن، نفتقر لمدينة إعلامية مثلا. تصنيف الفنان العراقي جورة تصنيفه كفنان عربي يعني.
أما المنتج والمخرج التلفزيوني سعد مجيد فيرى أن الدولة والأحزاب المتنفذة فيها لا تعير أي اهتمام للدراما وللفن عموما باعتبارها أدوات فاعلة لتطوير المجتمع، وعندما تتغير نظرة الدولة للفن يمكن أن تنجح الدراما العراقية في منافسة الدراما العربية في كسب المشاهد.
راح يتحسن واقع الدراما العراقية وقت ما المسؤولين العراقيين يعتبرون أن هذا الجهد وهذا العمل هو شيء محترم راح يخدم البلد وراح يطور الناس. إذا هاي الحلقة ما تحققت، وما شاء الله المسؤولين العراقيين الآن بدأوا يعتبرون الفن يعني شيء أردى من قبلهم، فما أعتقد أن تقوم قائمة يعني.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر IRAQ HURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. مقاطع الفيديو تتضمن الكثير عن العراق على موقع يوتيوب إذاعة العراق الحر. سارع إلى الاشتراك.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج المشهد الرياضي نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي والزميل فارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المتحدة العراقية بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه حلقة من برنامج المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنتناول فيها فوز العراق ببطولة العالم العسكرية، كما سنسلط الضوء على استعدادات منتخب السلة للشباب للمشاركة في تصفيات غرب آسيا، فضلا على الأخبار العربية والعالمية. وكالمعتاد نبدأ بالأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أجمع رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج العربية على تأجيل البت في مكان إقامة بطولة خليج 22 حتى الخامس من شهر تشرين الأول المقبل، وذلك للوصول إلى الجاهزية التامة لاستضافة دورة كأس الخليج العربي 22 لكرة القدم. إلى ذلك، جددت وزارة الشباب والرياضة تأكيداتها وحرصها الشديد على إقامة البطولة في البصرة، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما بعهدتها من التزامات. كما عبرت الوزارة عن أسفها للمواقف الضعيفة من قبل بعض رؤساء الاتحادات الخليجية تجاه حق واستحقاق العراق لتضييف البطولة. أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد عن إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الناشئين في تونس مطلع شهر آب المقبل، استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين، وهو يأتي ضمن بروتوكول التعاون الذي أبرم خلال البطولة العربية الأخيرة مع الجانب التونسي. واتفق الاتحادان العراقي والتونسي أيضا على إقامة دورات تدريبية وتحكيمية ومعايشات بين منتخبات وأندية البلدين. وأخيرا، أعلنت لجنة خماسي كرة القدم عن تجديد تحدي الكرة تعقده مع المدرب الإيراني علي رعدي لمدة سنة كاملة لقيادة منتخب الخماسي. وسبق الاتحاد أن تعاقد مع رعدي لقيادة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت في كوريا الجنوبية مؤخرا، وخرج منها منتخبنا بعد خسارتين أمام الإمارات وإيران.
ضوء على قضية.
مستمعين الكرام، ننتقل إلى فقرة ضوء على قضية، حيث يستعد منتخب الشباب لكرة السلة للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا التي ستقام في إيران ما بين 14 و19 من شهر آب المقبل. وبين رئيس الاتحاد حسين العميدي أن اللاعبين جميعهم لا تزيد أعمارهم على 16 عاما، وأوضح أن المنتخب الشبابي يتدرب تحت إشراف المدرب نصر حسين، وأقيم له معسكران، الأول في مدينة الحلة والثاني في السماوة، ويعسكر حاليا في بغداد، فيما سينتظم في معسكر تدريبي خارجي في العاصمة الإيرانية طهران خلال المدة من الأول ولغاية 14 من شهر آب المقبل.
الفريق اللي سوينا مواليد 96، مواليد الفريق كله بالكامل. أهم نقطة هي أنه حقيقية 100%، يعني ما قعدنا يوم واحد فرق بالمواليد، والحمد لله الفريق يعني مجموعة من الشباب يمثل تقريبا أكثر من 8 محافظات. يعني الشباب ممتاز، يعني صار معسكر الثالث، معسكر أول في مدينة الحلة سوينا لمدة أسبوع، معسكر ثاني في مدينة السماوة لمدة 12 يوم، ومعسكر ثالث وهذا في بغداد، وحقيقة معسكر خارجي قبل البطولة بإيران 10 أيام حتى يطبعون على الوضع وعلى الجو وعلى الأمور كلها. يعني اهتمينا به اهتمام كلش كبير، وبدأ يتدرب حتتين تدريبية صباحية ومسائية. الشباب حقيقة ملتزمين التزام كلش كبير. يعني
وأكد العميدي أن الاتحاد شكل كشافين للبحث عن أفضل اللاعبين في المدارس وفي الأندية الرياضية، حيث تقدم أكثر من 100 شاب تم اختبارهم ليتخلص العدد إلى 12 لاعبا. وأشار العميدي إلى الدعم الذي تلقته المعسكرات التدريبية التي أقيمت للمنتخب الشبابي، لكنه لفت إلى ارتفاع درجات الحرارة في القاعات التدريبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي أحيانا.
احنا ودينا كشافين بطولات المدارس مع التربية للموضوع اللي صار مع الإعداديات مواليد 96 أيضا من خلالها جمعنا مجموعة أكثر من 100 لاعب وصفيناهم إلى أن وصلنا للمجموعة الأخيرة اللي هي سمى 14 لاعب راح ناخذ من عندهم المعسكر 14 لاعب بعدين نهاية المعسكر الخارجي راح يكون 14 لاعب.
شو التحديات اللي تواجهكم؟
والله ما في تحديات حقيقة يعني احنا مثلا في تعاون كبير من كل الجهات مثلا صار معسكر بالحلة هيئون لقاعة وهيئون نفوذ ايضا مدينة السماوة كان معسكر كلش رائع يعني اهتموا بالجهات الرسمية والحكومة والرياضية طبعا تعرفين احنا الوضع الجو الحار يعني اللي نعيشه بمدينة بغداد او بالعراق بشكل عام اكثر قاعاتنا يعني حقيقة ما مبردة اكثر قاعاتنا.
هذا واقيمت لمنتخب الشباب بكرة السلة عدة مباريات تجريبية محلية ويؤكد مدرب المنتخب الشبابي ناصر حسين أن الفريق لعب عدة مباريات تجريبية وهذا غير كافي إذ لابد من مباريات تجريبية دولية من أجل تحقيق انسجام اللاعبين بشكل أفضل.
إذا نصعد بقوة المباريات التجريبية مباراة بعد مباراة بس هذا ما يكفي يعني إحنا مباريات محلية ما تكفي بقياس أو للخروج بفريق يشارك في بطولة غرب آسيا. إحنا الاتحاد حقيقة وفقنا كل الظروف يعني خاصة المعسكرات المباريات التجريبية المحلية وكذلك هنالك يعني معسكر تدريبي خارجي مع المباريات التجريبية الدولية اللي تقام في إيران ابتداء من 1/8 هنالك تقريبا 4 أو 5 مباريات تجريبية دولية حتى نقف على الحالة التدريبية ومدى وصول اللاعب إلى الفورمة الرياضية والدخول في المنافسة.
ويرى مراقبون أن الاهتمام بالقاعدة الرياضية لجميع الألعاب سيعمل على تطوير الرياضة العراقية عموما ومنها كرة السلة ويؤكد الصحفي الرياضي عدنان لفتة أن منتخبات الفئات العمرية لا تتلقى الدعم الكافي من قبل اتحاداتها على عكس ما تحظى به المنتخبات الوطنية مشيرا إلى فقر إعداد المنتخب الشبابي للسلة الذي اقتصر على مباريات تجريبية محلية ومعسكر في إيران.
مشاركة مهمة تعتبر منتخب العراق من الشباب بكرة السلة في بطولة غرب آسيا أعتقد دائما المنتخبات الفئات العمرية تمثل القاعدة الأساسي المحور الأساسي اللي تعتمد عليه أي لعبة رياضية في المستقبل القريب. النظرة دائما قاصرة لهؤلاء الفرق حقيقة لا يلقون الدعم الكافي على مستوى الإعداد الفني على مستوى المعسكرات التدريبية المباريات التدريبية دائما الأنظار متوجهة للمنتخبات الأولى للمنتخبات الوطنية تحظى بكل الدعم والرعاية بدليل الآن ما يحدث هذا الفريق يستعد لبطولة مهمة في غرب آسيا ولن تكون محطات الإعدادية سوى مباريات تدريبية قليلة مع فرق محلية بسيطة إضافة إلى معسكر تدريبي في إيران أعتقد أنه لا يغني ولا يشبع من جوع كونه راح يكون مجرد حصص تدريبية لا أكثر باعتبار أن أيضا الفرق الإيراني ليس هناك فرق نظيرة في هذا المستوى. نتمنى دائما أن تلقى الفئات العمرية الدعم الكافي.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام ننتقل إلى التقرير الذي أعده الزميل أحمد الزبيدي حول فوز المنتخب العسكري ببطولة العالم العسكرية وللمرة الرابعة فابقوا معنا.
بعد أن غاب عن خزائن العراق كأس العالم العسكري بكرة القدم لأكثر من 34 عاما حقق المنتخب العراقي العسكري ممثلا بالقوة الجوية بطولة العالم العسكري بكرة القدم بفوزه على المنتخب العماني ب3 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس العالم العسكري لكرة القدم التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الأذربيجانية باكو وما أن عاد منتخب العراق بالكأس حتى توالت الإشادات من قبل الجميع هذا الإنجاز الكبير. وبيّن عضو اتحاد الصحافة الرياضية ضياء النعيمي أن رغم ضعف الإعداد لهذا الفريق ورغم نقص 3 لاعبين أساسيين من المنتخب العسكري لارتباطهم بمنتخب الشباب إلا أن إصرار اللاعبين على تحقيق اللقب كان هو الدافع الأبرز للحصول على الكأس.
الإنجاز يعد إنجاز كبير بكل المقاييس لا سيما الرياضة العسكرية اللي ابتعدت منصات التتويج أو بالأحرى ابتعدت عن المشاركة في بطولات السيزن منذ أكثر من 30 عام. فأعتقد أنه إنجاز كبير فتح آفاق جديدة أمام الرياضة العسكرية العراقية باتجاه عودتها بقوة إلى مختلف الميادين الدولية.
في حين أكد اللاعب الدولي سابق هاشم عبد اللطيف الذي سبق له أن مثل المنتخب العسكري في أكثر من بطولة أن فريق القوة الجوية عاد أمجاد العراق للظفر بهذه البطولة التي غابت كثيرا عنها داعيا الجهة الرسمية الاهتمام بشكل أكبر بالبطولات التخصصية من أجل إعادة اسم العراق لها خاصة إذا ما علمنا أن العراق
كان من الدول المؤسسة لاتحاد الألعاب العسكرية الدولية أو ما يعرف بالسيزم.
مشكورين كإدارة من القوة الجوية وكلاعبين وكادر تدريبي، وإحنا باسمنا باسم رابطة اللاعبين العراقيين الرواد نقدم شكرنا وتقديرنا للمنتخب العسكري اللي رفع قس العراق بالمحافل الدولية، وهذا الإنجاز هو بحد ذاته يعتبر إنجاز محترم ولا يقل عن كأس العالم والأولمبياد، هو يعتبر ثالث بطولة هاي يعترف بها من قبل الفيفا.
إلى ذلك أكد الاتحاد العراقي للكرة وعلى لسان المتحدث باسمه نعيم صدام أن ما تحقق يعد إنجازا للكرة العراقية، مؤكدا على أن الاتحاد قدم ويقدم كل ما هو ممكن لدعم الرياضة العسكرية في العراق.
حقيقة إحنا المنتخب العراقي اللي أخذ اللقب بكل تأكيد هذا إنجاز إضافي لإنجازات الرياضة العراقية، مش داعيين إحنا كاتحاد يوفر كل الجهود اللي ممكن من خلاله إنه يحصل على اللقب بإمكانيات، أكيد هذه الجهود تحسب للجميع والناس يوم القوة الجوية والفرق العسكرية اللي ساهمت في هذا الإنجاز اللي من حقنا كعراقيين أو متابعين أو متابعين إنه نفتخر بهذا الإنجاز لهذه بطولة كأس العالم للعراق.
من جانبه عبر عضو الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية واللاعب الدولي السابق رزاق فرحان عن ارتياحه لما تحقق من نتيجة لافتة إلى أن الإنجاز الذي تحقق كان بصعوبة كبيرة باعتبار أن معظم الفرق شاركت بمنتخباتها الأولى.
الحمد لله والشكر فريقنا قدر أن يكون من ضمن الناس اللي حققوا بطولة العالم العسكري. صراحة ما أشكر، كانت البطولة قوية جدا، خصوصا أنه المنتخبات اللي مشاركة بها هي منتخبات وطنية مثل المنتخب العماني، المنتخب الأذربيجاني، الكوت ديفوار، الفرق الأفريقية، الفرق الأوروبية، فرنسا. الحمد لله والشكر قدرنا أنه نكتسب الثقة من مباراة إلى أخرى، وقدرنا نوصل إلى النهائي وفزنا على المنتخب اللي أخرج منتخبنا في تصفيات كأس العالم الأخيرة، وقدرنا أنه نحقق الفوز ونأخذ البطولة اللي هي لها تطلها مثل ما قلت لك بالنسبة للشارع الرياضي.
هذا وسبق للعراق أن حصد اللقب 3 مرات في سبعينيات القرن الماضي واحتفظ على أثرها بالكأس، كما يعد حصول العراق على الكأس للمرة الرابعة عودة للعراق وبقوة لهذه البطولة التي غاب عنها منذ أكثر من 30 عاما. لبرنامج المشهد الرياضي أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الرياضة في العالم.
ونصل إلى الأخبار العربية والعالمية، فقد أكدت تقارير نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يوفنتوس الإيطالي كان النادي الذي حقق أعلى إيرادات في الموسم الماضي وتلافي الترتيب بايرن ميونخ الألماني، حيث حقق يوفنتوس أرباحا وصلت إلى أكثر من 65 مليون يورو من دوري أبطال أوروبا، متفوقا على بايرن ميونخ ودورتموند اللذان خاضا المباراة النهائية في البطولة. أعلن النادي الإسماعيلي المصري رسميا عن حصوله على خدمات أحمد العش مدافع النادي الأهلي الشاب في صفقة انتقال حر بعدما وقع على عقد يربطه ل3 سنوات مقبلة. وجاء إعلان الإسماعيلي عن ضم العش بعدما استغنى الأهلي عن اللاعب بشكل رسمي. أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مراكز حراسة المرمى والدفاع ومركز المحور ولاعب الوسط المهاجم وخط الهجوم وأفضل لاعب شاب. وشهد مركز أفضل مهاجم في الليغا وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ميسي نجم برشلونة، ليتجدد صراع المنافسة بين اللاعبين على الألقاب. أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أنه على استعداد دفع 80 مليون يورو لنادي ريال مدريد مقابل الحصول على 3 من لاعبي الفريق الملكي، وهم كل من كوينتراو وسامي خضيرة وغونزالو هيقوين. ويبدو أن الصفقة ستلقى صدى طيبا في الإدارة الأسبانية بعد أن أعلن كل من اللاعبين كوينتراو وهيقوين رغبتهم ترك الفريق، بالإضافة إلى عدم حاجة الفريق إلى خضيرة لوجود عدد من اللاعبين في نفس مركزه. وأخيرا خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ديغو مارادونا لجراحة ناجحة في عينه في مندوزا بحسب ما ذكر الطبيب المعالج. وجاءت جراحة مارادونا البالغ من العمر 52 عاما بسبب إصابة في قصر البصر، وهي حالة تصيب العين عندما تتقلص مدى رؤية الأجسام القريبة مع تقدم العمر. وقال الجراح روبرتو سالديفار للصحفيين أن مارادونا بحال جيدة، كانت جراحة روتينية لقصر البصر، ويتوقع أن يخضع مارادونا لكشف طبي اعتيادي قبل العودة إلى بوينس آيرس ثم إلى دبي حيث يعمل كسفير رياضي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأرض.